العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تحكي أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن واقعة حدثت لها، تقول أنه كان لها ابن اشتكى، يعني طفل مريض. تقول: وفي ذات ليلة اشتد عليه المرض حتى مات، توفي هذا الابن في هذه الليلة، ولم يكن زوجها أبو طلحة حاضرا في هذا الوقت، كان خارج البيت يعني. قالت: فهيأته، يعني كأنها غسلته وكفنته ووضعته في مكان في البيت. فلما جاء زوجها سأل عن ولده، ما فعل الولد؟ فعرضت في الكلام وقالت: هو بأحسن حال، تقصد أنه استراح من ألمه ونصب الدنيا. قالت: فأعددت له الطعام فأكل. قالت: وتصنعت له كما تصنع المرأة لزوجها فأتى أهله. فلما انتهى من ذلك قالت له أم سليم: أرأيت جيراننا؟ قال: وما فعلوا؟ قالت: أعيروا عارية، يعني طلبوا من الناس عارية فأخذوها، فلما طلبت منهم جزعوا، يعني كأنهم سخطوا أن ردوا هذه العارية، زعلوا يعني. فقال: ما كان لهم ذلك، كيف يكونون استعاروا الشيء ويحزنون إذا ردوه إلى أصحابه؟ فقالت له: فإن ابنك كان عارية من الله، وقد استرد الله وديعته. كنت أعجب قديما عن هذه الحال التي كانت فيها أم سليم، كيف استطاعت أن تسكن وأن تطمئن وألا تجزع وأن ترضى عن الله سبحانه وتعالى هذا الرضا، حتى أنها وكأنها لم تصب بمصاب. وهذا أمر من أعظم بلاءات الدنيا، من أعظم بلاءات الدنيا أن يبتلى الإنسان في ولده بالفقد. لذلك جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى، حديث قدسي، عندما يقبض روح الولد الصغير ابن العبد، يسأل الله تعالى الملائكة الذين قبضوا روح هذا الولد، فيقول لهم سبحانه: هل قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: هل قبضتم، تأمل اللفظ الرباني، هذه الكلمة الجميلة، هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ سماها إيه؟ ثمرة فؤاده. فيقولون: نعم يا رب. فيقول: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. استرجع، يعني قال: إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الخنساء لما مات أخوها صخر في الجاهلية ملأت الدنيا رثاء فيه شعرا، تعرفوا طبعا الخنساء وأشعارها مشهورة جدا، ملأت الدنيا، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يوما لقي الخنساء وقال لها: يعني قولي لي ما كنت تقولين في صخر. فلما ذكرت له بعض الأبيات بكى عمر من شدة وحرارة الرثاء الذي قالته الخنساء في أخيها صخر. فلما مات أولادها الأربعة شهداء في غزوة القادسية أو في معركة القادسية، لم تزد على أن قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا الفرق العظيم؟ ما هذا البون؟ ما هذه الحالة؟ كيف يستطيع الإنسان المكون من المشاعر والأحاسيس أن يقف أمام هذه الصدمات المزلزلة بهذا الثبات وهذه السكينة وهذه الطمأنينة؟ في الأيام الماضية في الحرب المشتعلة على أهلنا وعلى إخواننا في غزة رأينا أمثلة عجيبة جدا. رأينا الرجل يفقد أولاده جميعا وبيته وأهله، ومع ذلك لا يقول إلا الحمد لله. رأينا المرأة صارت أرملة وفقدت أولادها جميعا وربما فقدت بعضا من أجزاء جسدها، يعني أصبحت معاقة، فقدت قدمها أو رجلها أو يدها، ومع ذلك راضي عن الله سبحانه وتعالى. الناس جميعا يقصفون بالقنابل، أطنان من القنابل، قصف مروع وأشلاء وجثث وقتلى هنا وهناك، حتى الأجنة. يعني المناظر، إحنا بنشوف المناظر، لا أعتقد يعني لا نرى إلا 2%، أعتقد لا نرى إلا 2%، والبقية لا يمكن أن نشاهده على الحقيقة. هؤلاء يرون هذا بأعينهم، حتى الأجنة، لا أقول الأطفال الصغار، حتى الأجنة قتلوا، قصف مروع لكل الناس بلا استثناء، إبادة جماعية. يرون ذلك كل يوم، لا كهرباء، لا ماء، لا أكل، لا أي شيء أصلا، ولا يوجد مكان آمن، ومع ذلك الناس لم يسخطوا قط على الله عز وجل، راضون. رأينا هذا الرجل الذي يحمل حفيدته، أو قالوا ابنته، يضمها إليه، يقبل عينيها، وهو في قمة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، يقول هذه روح الروح، والرجل راضي، يضعها بيده في كفنها ويمسح عنها الدماء، هي وأخيها الصغير، وهو في تمام الرضا. هذه الحالة يا إخواني ماذا نسميها؟ هذه اسمها حال السكينة، هذه اسمها السكينة. السكينة هذه هبة ربانية، الله تعالى هو الذي ينزلها، لها في السماء خزائن، ينزلها الله عز وجل على فئة من البشر يستحقون هذه الهبة وهذه الهدية، فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم، فلا يجزعون مع الذين يجزعون، ولا يضطربون مع هؤلاء المضطربين أبدا، بل تراهم في أحلك الظروف وأشد المواقف في غاية الطمأنينة والسكون، فضلا من الله ونعمة سبحانه وتعالى. هذه الحال هي حال العبد المؤمن. إيه معنى السكينة؟ السكينة باختصار هي اطمئنان القلب بالله. العبد عندما تطمئن نفسه ويطمئن قلبه بالله سبحانه وتعالى، حينئذ يرزقه الله عز وجل هذه السكينة عند الأحوال المضطربة. السكينة ضدها الاضطراب. أنت في هذه الدنيا ستأتيك البلايا والمحن والزلازل والأشياء المخوفة التي تجعل الحليم حيران، وتجعل الإنسان المستقر في غاية الاضطراب، إلا أن هذا العبد الذي اطمأن بالله. الناس قسمان، الناس قسمان، قسم اطمأنوا لله وبالله، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، وقسم اطمأنوا بالأسباب الأرضية، بالدنيا وما يملكونه منها. قال سبحانه وتعالى، اسمع هذه الآية، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ده فريق لا يستقر ولا تهدأ نفسه إلا بما يملك من أسباب أرضية، هو في الحقيقة أصلا لا يملك شيئا، لذلك هو فين؟ هو أصلا في حالة الخوف دوما، مهما أوتي من الأسباب تراه منزعجا مضطربا مليئا بالرعب والخوف والهلع والجزع، كما قال سبحانه وتعالى، إن الإنسان، أيا كان الإنسان، خلق هلوعا، هلع، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير، هذا اضطراب أيضا، معه مال كثير ومع ذلك شحيح حريص بخيل، إذا مسه الشر في غاية الجزع، وإذا مسه الخير منوعا، إلا هذا هو الاستثناء، إلا المصلين. مش بس المصلين، كم من مصل وهو كذلك أيضا، لا، هذه فئة من المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اللي بعدها بقى مهمة جدا، والذين يصدقون بيوم الدين، هو ده الإيمان، التصديق، التصديق يورث الطمأنينة. هذا العبد يظل كذلك مطمئنا بالله ولله حتى تأتيه المنية، فيسمع هذا النداء، آخر نداء يسمعه في الدنيا، إيه؟ حد يعرف؟ يا أيتها النفس المطمئنة، كنت مطمئنة في الدنيا، اطمأن بإيه؟ اطمأن بربه سبحانه وتعالى، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النبي صلى الله عليه وسلم علم وأيقن أن هذه السكينة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت عندما تضطرب عليه الأحوال ماذا يقول؟ تعالوا نأخذ موقف صغير جدا. في يوم الأحزاب لما تحزب الكفار حول المدينة وأرادوا أن يفتكوا بالمسلمين، هو ينقل التراب مع أصحابه، كان يرتجز ويقول. الرجز اللي هو الشعر البسيط اللي بيقال أثناء العمل، عارف كده الجماعة العمال يقولوا أبيات شعرية عشان يسلوا نفسهم. هكذا كان يرتجز وهو يحمل التراب صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. شاهدنا فأنزلا سكينة علينا. ما هو لولا السكينة هذه التي ينزلها الله تعالى على المؤمنين لطارت القلوب والعقول، لأن هذا زلزال، وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقون تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، اهتزاز رهيب، الموت ينتظرهم. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال في أول سورة الفتح كما سمعنا في العشاء؟ قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. مين اللي أنزل؟ الله عز وجل. هذه السكينة تنزل بضابط. قال سبحانه وتعالى في يوم الحديبية أيضا في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هنا فاء السببية، لما علم الله عز وجل ما في قلوبهم من اليقين في الله والتصديق بوعد الله سبحانه وتعالى، ما عندهمش ريب، ما عندهمش شك، موقنون بالله وبما أخبرهم، أنزل الله عز وجل هذه السكينة في قلوبهم. السكينة يا أخوانا الطريق الوحيد إليها أن تطمئن بالله سبحانه وتعالى، إنك تبقى موقن بربك وأسمائه وصفاته. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به، بعدها قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين، يقول لك كلمة اليقين دي معناها يقول لك يقن الماء، يعني استقر وثبت. أنا لما أقول لك اليقين اللي في قلبك يعني يعني إيه اللي في قلبك عن الله سبحانه وتعالى؟ أخوانا كلنا بلا استثناء يحدث عندنا اضطراب في الأزمات. ابتدائي أول ما يجي لك البلاء كده والمحنة القلب يبدأ يتذبذب. ما هو القلب ده اسمه اسمه قلب، قلب يعني كثير التقلب. عشان كده النبي كان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي. وفي قلب ثابت وقلب مهتز، ما عندوش يقين، ما عندوش ثبات. طيب يثبت ازاي؟ اول حاجه مثلا تلاقي الناس يبداوا يسمعوا: الحق الذهب غلي، الدولار بقى ب52، اللي جاي اسود، ده مش عارف فيه ايه، ويبدا الناس يشيعون الكلام ده سواء كان حقيقي او غير حقيقي. انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا. عندما يبقى الاخبار اللي جايه اخبار سوداويه من ناحيه الرزق، واحد مثلا شغال في شركه يقول له: شفت سمعت الخبر يا عم؟ ده الشركه هيصفوها، ده هيفنشوا مش عارف مين، ده هيرحلوا مش عارف مين، اخبار كتيره جدا. ويبدا: معقوله؟ هنروح فين؟ اعوذ بالله، والعيال والدروس والاولاد والاقساط. ويبدأ يجيله السكر ويجيله الضغط ويجيله القلب ويموت، وعملش حاجة وعمال مرتبك وقاله مش عارف رعشة وقاله ايه يا عم في ايه. يقول لك: اسمعتش الاخبار، مصيبة سودة، سواد حربي. طيب هو ربنا مات؟ لا 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 حاشا الله، كلا. انت متأكد والله ربنا ما ماتش؟ لا لا. هو مين اللي بيرزق؟ ما هو ليه العبد المؤمن غير دول كلهم؟ العبد المؤمن موقن. ما هو لما تقرأ القرآن ويخش الإيمان في قلبك القرآن ده مش كتاب ثقافي، ده كل آية ربنا أراد إن هي تخش قلبك تتنقش فيه، تنقش، تثبت، عشان تترجم بعد كده العمل. وأنت ما قرأتش أبدا في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة يا أخي، دابة دي من أول النملة، ده أنت بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. أنت ما سمعتش الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه إن العبد لما يكون في بطن أمه وانت لسه ما طلعتش للدنيا، ربنا بيبعت لك ملك يكتب من ضمن الاشياء رزقك، لن يستطيع احد ان يحول بينك وبين رزق الله سبحانه وتعالى. لما انت تكون موقن بالايات دي انا مطمن، لان ربنا عز وجل هو الرزاق ذو القوه الايه المتين سبحانه وتعالى. لما حد يخوفك من بطش ظالم ولا حاجه، يعني مثلا اخواننا في غزه الفريق اسمه المرجفون والمنافقون، تحاربوا العالم، انتوا مين عشان تحاربوا العالم؟ ده الجيش الذي لا يقهر، ومعاه امريكا وكندا وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا، ويعدوا له بقى الدول ديت، ومعاه مش عارف المركافه والصواريخ الاف مش عارف كم كده انتوا هتروحوا من فين من الكلام ده كله؟ ايه الفرق من عبد مؤمن عنده هذه الطمانينه وبين غيره؟ يا اخوانا انا لما اكون موقن، من الذي يحيي ويميت يا جماعه؟ بجد بجد بالله عليكم، من الذي يملك حياتك وموتك؟ في حد يملكها؟ من الذي يملك لك الضر والنفع؟ من الذي يدبر الأمر؟ عشان كده ربنا عز وجل ذكر لنا أيضا في القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خفنا بقى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، وخلي بالك في شيطان بيعمل ايه؟ بيلقي الأراجيف والخوف في القلوب الغير مطمئنة بالله سبحانه وتعالى، يخوف أولياءه. العلماء لهم تفسيرين في الآية دي، يخوف أولياءه يعني يلقي الرعب في أوليائه. كل من كان من أولياء الشيطان هتلاقيه مرعوب خايف، أما العبد المؤمن مطمئن بالله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن العبد قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا. إذن العبد المؤمن عنده سكينة، لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الأمة دي الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يضروك بذرة بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لما الواحد يخاف من المكر يا أخوان، أحيانا الواحد يقول له شوف فلان وفلان بينكر بك وفلان بيرتب لك ترتيب سيء أسود وانت إنسان ضعيف مالكش من القوة والحول أي شيء، اللي يخلي عبد المؤمن ساعتها مطمئن وعنده سكينة. شوف الرجل المؤمن من آل فرعون، ربنا عز وجل قال إيه؟ هذا الرجل قال كلمة، قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بعدها ربنا قال إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. ربنا يا جماعة اللي احنا بنعبده، ربنا الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يمكر بالماكرين. ربك والله العظيم بيمكر، يخادعون الله وهو ايه؟ خادعهم. مش ربنا مكره بقى عادي، لا ده ربنا هو ايه؟ وهو خير الماكرين، خير من مكر بالماكرين الله عز وجل سبحانه وتعالى. يمكر لعباده يكيدون، وربنا بياخده بيعمل ايه؟ انهم يكيدون ايه؟ كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. اعمل اللي عليك وفوض أمرك الله سبحانه وتعالى، سيدبر لك سبحانه وتعالى أحسن التدبير وأعظمه، ويكيد لك ويمكر لك تبارك وتعالى. لذلك تسكن نفس العبد المؤمن، العبد عندما يفقد محبوب له، هذا كما قلت من أعظم بلاءات الدنيا. إيه اللي يخلي الإنسان هو ابنه قدامه ميت لن يراه بعد ذلك؟ خلاص زوجته، زوجها، والده، صاحبه، أخوه، جاره، ممكن مش عيل واحد يقول لك فلان العيال كلهم ماتوا هو الوحيد الناجي، أسرة فاضل فيها واحد بس
خلاص هو ده اللي بقي وكل شيء راح. ما الذي يجعل العبد أثناء هذا البلاء؟ اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله ويرضى ويسكن. نحن كمؤمنين نؤمن أن نهاية المطاف مش الدنيا، يعني اللي مادة هو في الحقيقة خلاص ولا موجود؟ مش ربنا عز وجل قال كده سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، شوف اتعلم الدرس، إبراهيم ده ابنه بعد ما كان عنده 16 شهر مات، فالنبي عليه الصلاة والسلام كبشر بكى وقال ايه بقى؟ قال: لولا أنه وعد صادق وأن آخرنا سيلحق بأولنا لبكينا عليك أكثر من ذلك. أنا لما أفقد حد من حبيبي وأبقى عالم موقن أنه الآن إذا كان طفلا يعني يسرح في الجنة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. أطفال المسلمين اللي ماتوا قبل البلوغ مع مين؟ مع سيدنا إبراهيم. تخيل ابنك، أنا لما أتخيل كده تخيل، ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني إن واحد ابنه اتوفى قبل البلوغ ومجرد ما روحه طلعت من الدنيا دي هو الآن روحه فين؟ مع الخليل، خليل الرحمن في الجنة. يزعل؟ أبدا. هو أصلا إيه اللي فقده يعني؟ يعني ما الذي خسره؟ هو استريح ولا ما استريحش؟ لقد استراح من عناء الدنيا وأذى الدنيا ونصب الدنيا، المشكلة فينا احنا. إذن هذا يجعل العبد ايه؟ يطمئن. عشان كده الصحابي اللي كان دايما بيجيب ابنه معاه في المجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان كل ما يجي المجلس النبوي يجيب معاه ابنه الصغير كده حطه على رجله ويقبله ويحتضنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حس ان هو متعلق بيه شوية، فقال: أتحبه؟ تحب ابنك؟ قال له: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. شوف الجمال، بقول له ربنا يحبك زي ما انا بقى ايه بحبه. وتمر الايام قليله جدا، الصحابي ده غاب عن المجلس بقاش يجي، فالنبي عليه الصلاه والسلام من عادته لما صحابي يقعد كده مرتين ثلاثه ما يجيش يسال فين فلان، فسال عنه: اين فلان؟ قالوا: يا رسول الله اتدري ولده الذي كان ياتي معه؟ قال: نعم. قالوا: مات ولده. ومن ساعه ما مات هو قاعد فين؟ في بيته حزينا. فالنبي عليه الصلاه والسلام خلص الجلسه وراح له بيت يعزيه، فوجده في بيته حزينا منكسرا، ابنه مات وكان بيحبه جدا يعني. فقال له: أيسرك أن يكون ابنك معك تمتع به سائر عمرك؟ يعني لو خيرناك ابنك يعيش معك 30 40 50 سنة رايح جاي معك وتستمتع بيه، إيه رأيك ده؟ ولا يوم القيامة يسبقك هذا الولد إلى أبواب الجنة يفتحها لك عشان مات صغير، إيه رأيك لو خيرناك يعيش 50 سنة معاك تضاحكه وتلاعبه وتعيش معه في الدنيا، ولا لا يتخذ منك في الدنيا كده هو عيل صغير ويوم القيامة لما تصبر على هذا البلاء يجري على أبواب الجنة يفتحها لك؟ قال: بل هذه يا رسول الله طبعا. قال: فلك ذلك. الصحابة فرحوا، قال: يا رسول الله أله خاصة؟ قال: بل لكم إيه؟ لكم عامة. هذا يسلي العبد يا أخوانا، هذا يسلي العبد أن أبناءنا وإخواننا ومن ماتوا في سبيل الله عز وجل ما ماتوا، إنما هم كما قال صلى الله عليه وسلم: في حواصل طير خضر. العبد لما يأتيه البلاء أيا كان البلاء اللي يسليك إيه؟ شوف الحديث الجميل دوت، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصيبه هم أو حزن فيقول. الدعاء ده أخوانا فيه معاني عظيمة جدا تجعلك فعلا تستشعر السكينة والطمأنينة عند أي بلاء كان. إيه بقى؟ أول كلمة مهمة جدا لما يجيلك أي بلاء، أي فقد، أي تسلط: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. أنت عبد مين؟ أنت عبد مين؟ يعني أنت ملك مين؟ يعني ربنا اللي يعمله فيك هذا ملكه ولا مش ملكه؟ ملكه، هذا ملكه. أخذ منك صحة، أخذ منك ولد، أخذ منك مال، أخذ منك بيت، أخذ منك وظيفة، أخذ منك اللي أخذه، هو لم يظلمك، أنت عبده، وكل اللي في ايدك هبة منه لك. اللهم إني، تشهد ربك اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. يا رب لما بتحكم في هيمضي هيمضي، لا انت ولا الدنيا تقدر توقف حكم الله عز وجل. ماض في حكمك، بعدها قال ايه؟ عدل في قضاؤك. عدل، ما ظلمك سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ايه؟ مثقال ذرة سبحانه وتعالى. لما يتسلط عليك ظالم ومجرم وتشوف البلاءات دي كلها وترى المجرمين وقتل هؤلاء وهؤلاء، إيه اللي يجعلك مستقر وعندك سكينة؟ اللي يجعلك مستقر وعندك سكينة أن في يوم اسمه يوم الدين، يوم الدين ده اللي هو يوم الجزاء، وأنه لن يفلت أحد من العقاب. أفكر أن نتنياهو وحاشيته وزبانيته وابن جوريون والأشكال الضالة اللي قبلهم واللي بعدهم والعصابات الصهيونية واللي عملوه في المسلمين والصليبيين، كل هؤلاء كلها وكل كبير وصغير مستطر، أقسم بالله لن يفلت أحد من العقاب. ربنا عز وجل ختم سورة المطففين بآية قال إيه؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ قبلها ربنا قال إيه؟ ها؟ ذكر بقى لما تجلس كنت كده كعبد مؤمن على سريرك في الجنة وانت بتضحك وترى بعينك ما يفعله الله عز وجل بالمجرمين جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك ايه؟ مش ربنا قال كده؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كل اللي انت شايفه ده ما يسويش ذر، اوعى تفكر ان ربنا ما يموته مثلا. يعني مثلا لو جالك بقى خبر مثلا عاجل موت نتنياهو، مات مات ايه؟ هو الموت ده عقوبة؟ هو الموت عقوبة يا جماعة؟ مش عقوبة. ولو مات 50 مرة مش عقوبة، ولو مات 1,000,000 مرة مش عقوبة. هو هتلر اللي قتل ملايين ده لما مات هتلر منتحر خد السم ومات، شوف مات هتلر، لا 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 لا، هو كده جوزي؟ ما جوزه بعد، وما شافوا حاجة، والله ما شافوا حاجة لسه اطلاقا. ده الغمسة في جهنم، الغمسة في جهنم هتنسي نعيم الدنيا، لسه الزقوم ولسه الزبانية ولسه النار العذاب العظيم والمهين والأليم. الموضوع مش سهل. ده ابن عمر كان بيتعشى عند واحد عزمه على الأكل، وجات امرأة سمراء أما شريها بفلوسه تحط الأكل، تقريبا عملت حاجة يعني وهي بتحط الأكل، فسبها بسبة في العرض. بعض الناس كده عنده فحش لما يشتم في العرض كأنه قال لها يعني يا زانية أو حاجة زي كده، حتى ما احترمش ابن عمر قاعد. طبعا بقى أما ملهاش حد يدفع عنها، قال له ما تقول ايه؟ والله إن لم تحدك في الدنيا لحدتك يوم القيامة، تاخد حقها يوم القيامة. ده البهيمة الشاه هتاخد حقها يوم القيامة اللي هي غير مكلفة. يبقى هؤلاء سيفلتون؟ لا والله لم يفلتوا. هذا يجعلك ايه؟ مطمئن، مالك يوم الايه؟ يوم الدين سبحانه وتعالى. عندما يضطرب القلب لجموع الكافرين بقى، وده بقى مهم جدا يا اخوانا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض لمواقف، المؤمنون دائما دائما في الغالب يعني كانوا قلة. متى كنا فينا كثرة؟ قليل جدا. لما تعد التاريخ الإسلامي كده، امتى كان المسلمين لما لقوا الكفار كان عندهم يعني عدد وجيش جرار؟ لا، ده أغلب المعارك كنا احنا ايه؟ قلة، والكفار أعداد مهولة جدا. طيب ما الذي يثبت أفئدة المؤمنين؟ ما الذي يجعلك لا تفر؟ ما الذي يجعلك تثبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية جاله خبر، كان فيه كلام كده إن عثمان بن عفان قتل. تعرفون القصة طبعا طويلة جدا، إن عثمان رايح يعمل عمرة، وبعدين قريش قالت لهم لا ما حدش هيخش مكة، مش هتخشوا تعتمروا يا جماعة، احنا جايين نعتمر مش جايين نحارب يا جماعة، ده بيت ربنا ولا هم هنا. فنوع عثمان من ضمن الأشياء بعت سيدنا عثمان بن عفان عشان يتفاوض معهم، يكلمهم يعني يا جماعة احنا جايين نعتمر مش جايين نحارب وعيب. فلما راح سيدنا عثمان بن عفان قالوا له طب يا عثمان امكس هنا في مكة لحد ما نتشاور مع بعض ونردك ديك الرد. فسيدنا عثمان ما رجعش مرة واحدة، غاب. ففي إشاعة طلعت من مكة أن المشركين قتلوا عثمان بن عفان. عثمان قعد فين؟ في الحديبية على بعد أميال من مكة، وقال له خبر عثمان رسولك لمكة قتلوه. عثمان يعمل ايه؟ قال الصحابة كله جمع عند الشجرة دي، تعالوا جمعوا عند الشجرة. قال بايعوني علي يا رسول الله، ده احنا جايين من المدينة مش معانا الا شوية سكاكين وشوية خناجر واللي ماسك سيف يعني كلام فاضي، يعني لا معانا آلة حرب ولا أي حاجة. قال تبايعوني على الموت على ألا تفروا، يعني هنخش نحارب الموت. تخيل بقى القلب ساعتها، ايه اللي يخليك تثبت قدام جحافل الكفر؟ الإيمان أنك تستنصر بمولاك سبحانه وتعالى، وأنك توقن أن الولي النصير الكافي الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ربنا عز وجل سطر هذا المشهد فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من اليقين والتصديق بك، فأنزل إيه؟ السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يوم حنين كان يوم عجيب جدا. على العكس بقى، النبي صلى الله عليه وسلم خارج في حنين مع الصحابة، وبعضهم شاف كده بص يمين وشمال لقى العدد ما شاء الله على غير العادة، المسلمين أكبر من مين؟ بالكفار. فواحد منهم قال: لن نهزم اليوم من قلة. ده اسمه اطمئنان بإيه؟ بالأسباب. القلب التفت لمين؟ لا يا عم الحمد لله ما شاء الله احنا العدد كبير اهو، هنطحنهم بإذن الله. ليه؟ ما هو اطمئن بالإيه؟ بالسبب. وتبدأ المعركة، وفجأة تتحول أرض المعركة إلى ساحة هرج ومرج، ويفر المسلمون من أمام المشركين، جريوا كلهم إلا فئة قليلة جدا. احتاجت في تراجم جدا، وكان ممن ثبت يوم حنين، عدد بسيط جدا اللي ثبت، والباقي كله إيه؟ جري. ربنا سطر هذا في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. إمتى بقى؟ نفس موقف ثابت ومعه مجموعة من الصحابة، وقال للعباس، نادي عليهم يا عباس، فكرهم، إحنا مين؟ نادي فقل: يا أصحاب سورة البقرة. العباس كان صوته عالي جدا، نادى كده، بدأ الناس تفوق. وفي ناصر يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ينادي عليهم. فرجعوا جميعا إليه صلى الله عليه وسلم، ووقفوا ثابتين صامدين، فأنزل الله السكينة فاطمأنوا بالله سبحانه وتعالى، وكان النصر. هذا هو الفارق يا أخوانا، نحن إنما ننصر بالله سبحانه وتعالى. أيضا القلب لازم يشعر بالسكينة إمتى؟ عندما تأتيه الشبهات، وهذه نقطة مهمة جدا جدا. شبهات، إيه معنى الشبهة؟ شبهة خلخلة في التصور والفكر والمنهج والعقيدة. حين الإنسان منا يبقى الدنيا عنده مستقرة، وفجأة يجي له شبهة، فتح التلفزيون، دخل على الفيسبوك، على موقع، قاعد في الشغل مع أصحابه، يطلع واحد يقول له حتة كده مش مظبوطة، يطعن فيها في الله، في النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة، في القرآن، في الصحابة، في الدين، هو قاعد كده. بعض الناس ما عندوش الطمأنينة، أول ما حد يرميله الفيروس يبدأ يضطرب، ما إيه ده، معقولة ده في القرآن؟ أكن النبي يعمل كده؟ أكن ربنا كده؟ أكن الإسلام فيه كده؟ ويبدأ يجري على المشايخ: الحقونا يا جماعة، ديننا فيه مشكلة، ده احنا طلع عندنا مصايب. أو ده بقى أخوانا اللي ما عندوش سكينة الإيمان في الحتة دي. أديكم موقف جميل جدا، برضو كان يوم الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام بعد التفاوض الشديد مع كفار قريش، ربنا عز وجل قال له وأمره أنه يقبل بالشروط الموجودة اللي عملها سهيل بن عمرو. الشروط دي كانت شروط في غاية الجور، وكان من ضمنها مثلا شرط لا يمكن أن أنت يعني تستشعر أنك ممكن تقبله عقلا، إن إيه؟ أن من جاء محمدا من المسلمين من كفار قريش دون أن يأخذ إذن أهله أو وليه أن يرده. تخيل قعد في المدينة وجالك واحد كان محبوس في مكة وكان عمال يؤذى في الله عز وجل وفر وجالك وقال لك أنا أمنت بالله، تقول له أنت استأذنت من سيدك؟ لا ما استأذنتش، ارجع. وعلى العكس لا، الصحابة سمعوا الشروط دي وخاصة الشرط ده مش مستوعبين. لكن سيدنا عمر قام وقف وراح لأبو بكر، شوف بقى هنا: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال له: بلى. أليس هؤلاء على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس هو رسول الله حقا؟ قال: بلى. طب لما هو بلى لما نعطي الدنية في ديننا؟ ده احنا لسه من ساعة واحدة ولا ساعتين ولا يوم واحد بيعنا على الايه؟ على الموت، نطلع ونفرتكم خالص، خلص عليكم، وربنا هينصرنا. أبو بكر عارف إن ده وحي، والنبي ما ينطق عن الإيه؟ قال له يا عمر هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه. أقف عند إيه؟ عند دينه وشرعه. أنت كذلك أخي الكريم، أنت موقن أن ربك واحد أحد ولا عندك شك؟ موقن، موقن أن القرآن كلام ربنا وأن كل اللي فيه حق وصدق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يوحى إليه. عندك محكمات اسمها محكمات، حطها عندك كده ثوابت. جالك أي حاجة تخالف دي عادي، أقف مطمئن ثابت، عندك سكينة الإيمان، وانتظر حتى ترجع به إلى أهل العلم. ليس في ديننا سوءة، وليس في ديننا تناقض، وليس عندنا عورة، مش عندنا أسرار الكنيسة السبعة وعندنا دين غير الدين، ديننا موجود. لكن في بعض الأشياء اسمها زي ما ربنا قال كده في أول سورة آل عمران، إيه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وإيه؟ وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليه؟ ابتغاء الفتن وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا العبد اللي عنده سكينة الإيمان لما تجيله شبهة أو كلام محتمل عادي يقف ويطمئن بالله عز وجل ويعلم أنه على الحق. لذلك أخواننا من أهم الأشياء اللي تثبت السكينة في قلبك إيه؟ اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، اسمع كده، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا أول ثواب إيه؟ إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أول جزاء إيه؟ نزلت عليهم السكينة. ليه؟ لأن القرآن ملآن بالحق الصراح. ربنا قال كده في القرآن كده، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ها؟ ما نثبت به فؤادك. البعيد عن القرآن ده يا أخواننا دايما هيبقى قلبه كده مهتز. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام واحد من الصحابة كان بيقرأ بيصلي بالليل بسورة الكهف، وكان صوته جميل جدا، هو بيقرأ في سورة الكهف كده بالليل صوته رائع، حس ان الفرس اللي جنبه ربط الفرس، عمال الفرس عمال يهيج وعمال ينفر، فبص بعينه لقى في سحابه قريبه جدا من الفرس، يقف تبعد يكمل تقرب. فلما راح له قال له رسول الله حصل كذا كذا كذا، قال له كلمه جميله قوي اكتبها في ورقه عندك وحطها في بيتك. قال له ايه؟ تلك السكينه تنزلت للقران، القران في بيتك في حياتك تتلوه تتدبره تفهمه تقرأ تفسيره وتعمل به وتعيش معه. قبل أن أختم حديثي طبعا لا يفوتنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا وأخرج إخواننا من الأسر في أرض فلسطين، صلى الله تبارك وتعالى أن يتم الخير وأن يجيه علينا. طبعا إخواننا هذه القضية مهمة جدا، لأن بعض ضعاف القلوب وبعض ضعاف العقول يستحقر الأمر. إيه يعني الأسرى؟ لا لا، قضية الأسرى أن يكون هناك مسلم أسير في سجون الكفار هذا أمر من أعظم ما يكون، فضلا أن يكون المسلم أسيرا في سجون الاحتلال الصهيوني. سجون هؤلاء المجرمين أقذر سجون على مستوى العالم، وطرق التعذيب اللي بيمارسوها على الناس المسجونين أبشع الطرق على مستوى العالم. تخيل باعتراف الأمم المتحدة، مش اعتراف منظمة مسلمة، باعتراف الأمم المتحدة من سنة 67 إلى يومنا هذا، كم سنة دول؟ 67 لحد النهاردة كم سنة؟ حاجة و50؟ ها؟ 58 سنة؟ مثلا يعني 56 سنة. تخيل في خلال 56 سنة إسرائيل اعتقلت وسجنت كم فلسطيني؟ مليون فلسطيني. تسجن وتطلع، تسجن وتطلع، وفي اللي بيموت. انا هقول لك بس اخر احصائيه لحد سنه 2023، عدد المسجونين اليوم الى اليوم قبل ما يخرج ال 39 واحد يطلعوا كم واحد؟ 7000 سجين. تخيل كم منهم من النساء، أخطر من 160 امرأة. تخيل لما بنت دخلت السجن من طلعت أول امبارح دخلت وعندها 16 سنة طلعت وعندها 24 سنة 8 سنين تخيل أخدر الله طبعا ربنا يعافيك ويعافي المسلمين ويعافينا جميعا يا رب العالمين. تخيل واحد كده بنته عندها 16 سنة تبقى هو عارف ان هي مسجونة في سجون الكفرة اليهود 8 سنين لك تتخيل 160 امرأة أكثر من 250 طفل أقل من 18 سنة تخيل في أكثر من 600 واحد محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة في واحد محكوم عليه لوحده ب 76 مؤبد تخيل بقى عدد اللي قتلوا جوه يا أخواننا الأمر أمر عظيم جدا أنا مش عايز ألوث مسامعكم باللي عملوه فيهم والله يا أخواننا يعني صلى الله أن يعافينا وإياكم يا رب. هذا الملف يا أخواننا خطير جدا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الصحابة مسجونين في مكة مسكتش تسمعون عن رجل من الصحابة عظيم جدا بس مش مشهور في حاجة اسمها عندنا مصطلح اسمه كده اسمه جنود الظل في واحد في في الواجهة وفي ناس فين يعملون في الظل هم دول الجنود الحقيقيين منهم مين صحابي مشهور جدا بس مش عندنا احنا عند رب العالمين اسمه ايه اسمه مرصد ابن ابي مرصد الغنوي الرجل ده عارف قوات الكوماندوز ما شاء الله كان طول بعرض كده حاجة محترمة يعني كان من ضمن وظائفه ايه مهامه استنقاذ الأسرى الذين في مكة لدرجة انه كان ممكن يحمل الأسير تعبان يشيله فوق كتفه ويمشي بيه أميال رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر عظيم جدا عشان كده نعصم وصى وقال فكوا العاني العاني اللي هو الأسير فكوا العاني. سيدنا عمر الخطاب له كلمة جميلة قوي بقول شوف عشان تعرف الفرق بقول لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب واحد بس أخذوا من سجونهم أحب إلي من جزيرة العرب. سيدنا عمر بن عبد العزيز في أيام ما كان هو الخليفة كان في بعض المسلمين مسجونين في سجون الروم فبعت واحد من جنوده اسمه عبد الرحمن بن أبي عمرة عشان يعمل عملية الفداء يدفع فلوس أو دول قصد دول. فالرجل بيقول له يعني يا أمير المؤمنين أرأيت إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل افرض رفضوا إن واحد بواحد أعمل إيه؟ طبعا المجرمين دول صفقة جلعات شريط ها فاكرينها طبعا كان أسده كام؟ 1000 وشوي كلب قدام إيه؟ 1000 بطل. فبيقول له طب افرض هم رفضوا واحد قصاد واحد قال له أعمل إيه يعني؟ قال له إن أبوا أعطي الرجل باثنين ادينهم اثنين مقابل إيه؟ مقابل مسلم. قال له فإن رفضوا؟ قال له أعطيهم ثلاثا. قال له إن رفضوا؟ قال له أربعا. قال له فإن رفضوا؟ قال له أعطيهم ما سألوك. شوف بقى كلمة جميلة سيدنا عمر بن عزيز لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت إنك إنما تشتري الإسلام. انت بتشتري الإسلام مش بتنقذ واحد مجرد كده عادي. عشان كده العلماء يا اخوانا شوف كلام أهل العلم ابن العربي المالكي بيقول إيه بيقول عن الأسرى المسلمين إن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك أو أن نبذل اسمع جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. يعني بقول لو وصل الأمر إن إحنا ما يبقاش معنا ولا مليم ونطلع الأسرى من سجونهم هذا واجب علينا. يقول وقال مالك وجميع العلماء هذا الكلام فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم. لما قرطبي بيتكلم في تفسير قول سبحانه وتعالى وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله قال هذا فيه حض على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفر المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين فأوجب الله تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده وإن كان في ذلك تلف النفوس وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال. هذا كلام أهل العلم. فالأمر أخواننا أمر عظيم جدا وليس أمرا هينا وليس من قبيل الطرف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أسرانا وأن يفك قيدهم. اللهم آمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.